زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام في مواقيت الصلاة، وأن وقت الظهر يبدأ من الزوال وينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله، وعندما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر الاختياري إلى اصفرار الشمس. وذكرنا أن ما بعد اصفرار الشمس إلى غروبها هو وقت لأصحاب الضرورات فقط، وبتكامل غروب الشمس يدخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق، وأن المراد بالشفق هو الحمرة عند جمهور العلماء. وذكرنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق وينتهي وقته الاختياري عند منتصف الليل عند الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد، وينتهي الوقت الاختياري عند ثلث الليل عند الشافعية والحنابلة ومشهور مذهب مالك، وقال بعضهم أنه يمتد إلى الفجر، ولعل الراجح إن شاء الله أن وقت العشاء ينتهي في نصف الليل، هذا بالنسبة للاختياري والاضطرار إلى الفجر. فإذا طهرت امرأة من حيضها بعد منتصف الليل فهل تغتسل وتصلي العشاء؟ الجواب نعم. نسي شخص صلاة العشاء وتذكرها بعد نصف الليل فإنه يصليها، وكذلك لو نام بعد المغرب ما استيقظ إلا بعد منتصف الليل فكذلك يصليها أداء بالنسبة له. واختلفوا فيما بعد ثلث الليل أو نصف الليل هل هو وقت جواز أو وقت ضرورة، فذهب بعض العلماء إلى أن وقت الجواز يمتد إلى طلوع الفجر، فمن صلاها قبل الفجر فقد صلاها في وقتها وإن كره له ذلك. واستدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا الحديث رواه مسلم، قال عنه النووي في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس. وقلنا بعض العلماء قالوا ثلث الليل انتهي وقت صلاة العشاء الاختياري، هذا مذهب مالكية الحنابلة، وبعده إلى الفجر وقت الضرورة، وأن من المضطرين المريض مثلا فله أن يصلي بعد نصف الليل. وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن وقت الاختياري لصلاة العشاء في نصف الليل، وأن بعده تكون الصلاة قضاء، واختاره البخاري رحمه الله وبعض الشافعية. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وهذا حديث صريح في الحقيقة في انتهاء وقت صلاة العشاء الاختياري، وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. ورجح شيخ الإسلام التيمية رحمه الله أن آخر وقتها الاختياري ينتهي عند نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى وقت الفجر فهو وقت ضرورة، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال شيخ الإسلام وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني، لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. ولم ينقل عن صحابي خلافه، بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر، لو طهرت الحائض قبل الفجر يجب عليها أن تصلي العشاء، لو كان الوقت خرج بالكلية ما أوجبنا عليها صلاة العشاء، تجب بالطهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، فإنه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها، وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها، فإن وقت الفجر انتهي بطلوع الشمس. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. كيف نحسب نصف الليل أو ثلث الليل عندما يرى أن وقت العشاء الاختياري ينتهي بثلث الليل؟ كيف نحسبه؟ نحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفه نصف الليل، ثلثه ثلث الليل. أجمعت الأمة بالنسبة لوقت صلاة الفجر على أنه يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، وقبله الفجر الكاذب، وبينهما فروق. فالفجر الأول وهو الفجر الكاذب يمتد طولا من الشرق إلى الغرب، وأما الثاني فإنه معترض من الشمال إلى الجنوب. ثانيا، الفجر الأول تأتي بعده ظلمة، أما الفجر الثاني فيزداد نورا وإضاءة. ثالثا، الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، أما الفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة، لأنك تراه هكذا، يعني من وسط السماء متجه إلى الأفق ثم ينقطع، بينه وبين الأفق في ظلمة. أما الفجر الصادق المعترض فليس بينه وبين الأفق ظلمة. الفجر الكاذب هذا يعقبه ظلمة أيضا، أما الفجر الصادق فإنه يزداد نورا وضياء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الفجر الكاذب وشبهه بذنب السرحان الذئب لكي تميز الأمة هذا الأمر، لأنه يحدث هناك إضاءة في السماء لكنها ليست هي الفجر الصادق، فنبه لكي لا يختلط الأمر على المصلين. ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس. بالنسبة للدول التي يستمر فيها الليل أو النهار مدة طويلة، فكيف يؤدي سكانها الصلاة؟ أصدرت اللجنة الدائمة الإفتاء بحثا حول الموضوع، خصوصا أن بعض المسلمين من سكان الدول الإسكندنافية والذين يعيشون في نصف العالم الشمالي يأتي عليهم في بعض الأحيان بعض الأماكن النائية شمالا ليل طويل أو نهار طويل. فأصدرت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة القرار التالي: أولا، من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها طويل جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. لأن ممكن يقول لك احنا الليل عندنا ترى ساعتين والباقي كله نهار، وحين يقول لك بالعكس النهار ساعتين والباقي كله ليل. فنقول يعني عندكم ليل متمايز عن النهار أم لا؟ وعندكم طلوع شمس وغروب شمس واستواء شمس، استواء الشمس وسط السماء. إذن يجب عليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها الشرعي. طبعا هنا أحيانا ممكن يكون بين المغرب والعشاء 4 ساعات مثلا، ممكن يكون بين العشاء والفجر مدة يسيرة، لأن هنالك في تلك الحالة ساعات المدة بين الصلوات يختلف عما هو معتاد لدينا في البلاد المعتدلة في وسط العالم. طيب، إذا ما دام عندهم ليل ونهار متمايز يجب أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا. ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة، في شروق، في غروب، في طلوع فجر، بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الظل، طول الظل. ثانيا، من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة 50 صلاة كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة الحديث. إذن يجب على المسلم في 24 ساعة 5 صلوات، فعندما يكون في مكان ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار فإنه سيقدر قدره. طيب، على أي شيء يقيس وعلى أي شيء يعتمد؟ على أقرب البلدان إليه التي فيها ليل متميز عن النهار وفيها أوقات خمس، فيسير في صلواته بناء على هذا توقيت أقرب البلدان إليه مما فيه ليل ونهار متمايز في 24 ساعة وفي أوقات صلوات واضحة. فيقول مثلا أقرب بلد إلي الفجر الساعة الفلانية، وبعده مثلا بست ساعات يجي الظهر، خلص يصلي الفجر وبعد ست ساعات يصلي الظهر. قالوا بعد ثلاث ساعات يدخل العصر عندهم مثلا فيصلي العصر بعد ثلاث ساعات. قالوا بعد ساعتين ونصف يأذن المغرب عندهم، طيب إذا بعد ساعتين ونصف يأذن المغرب يصلي المغرب، وهكذا. فيضبط الأمر ويقدر قدره، لأن هذا ليل مستمر أو نهار مستمر. هذه صلوات أول يوم، خلصنا 24 ساعة، الآن دخلنا في 24 التي بعدها وصلينا خمس، وهكذا. من الأدلة التي أخذ منها العلماء أيضا هذا الحكم حديث الدجال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه عن المسيح الدجال قيل له ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، هو يوم 24 ساعة لكن تمر على الناس كسنة، بطيئة جدا جدا، الشمس حتى تغرب بطيئة جدا، فتمر أول يوم كسنة في الطول، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، بقية الأيام كأيامكم. فقيل يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ طويل جدا هذا كسنة، يكفينا فيه خمس صلوات؟ قال لا، أقدروا له. فقوله لا يعني لا يكفيكم في هذا اليوم الطويل جدا الذي يمر عليكم كسنة في الطول، لا يكفيكم في خمس صلوات، أقدروا له. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل 24 ساعة. معنى ذلك أنه أول يوم سيخرج فيه الدجال طويل جدا، يعني 24 ساعة في 354 اضرب، هكذا يمر علينا. كم هذه 24 في 354؟ كم هذه؟ أليست السنة القمرية 354 يوم؟ 65 هلك من ميلادي تبع الكفار، أتكلم الآن على السنة القمرية، كم يوم؟ 354 ضربناها في 24 كم ساعة؟ كم؟ لا هذه في آلات، ما يمكن اختلاف فيها، عندكم جوالات. 354 في 24 8496 8496. إذن أول يوم من أيام الدجال، أنت إذا قست يعني من طول هذا اليوم من الفجر إلى الفجر راح يمر عليك في ساعتك التي معك 8496 ساعة. فالثمانية آلاف وأربعمية ستة وتسعين ساعة هذه ما يكفيها خمس صلوات، لأن الله فرض علينا خمس صلوات كل 24 ساعة. قال عليه الصلاة والسلام اقدروا له. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل 24 ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. اليوم المعتاد في كل بلد عندما يخرج الدجال، في كل بلد متى تصلى الخمس صلوات في 24 ساعة؟ فهكذا يوقع الصلوات في أول سنة، فهكذا يوقع الخمس صلوات في أول يوم الذي طوله كسنة، ثاني يوم طوله كشهر، إذن 30 مثلا في 12 ساعة، هذا عدد ساعات ثاني يوم، كل 24 ساعة في 5 صلوات حتى ينتهي ثاني يوم الذي طوله كشهر، ثالث يوم طوله كأسبوع، 7 في 24، ثالث يوم كم طوله بالساعات؟ ثالث يوم من أيام الدجال، 7 في 24 كم؟ 168 ساعة. ثالث يوم من أيام الدجال طوله 168 ساعة، كل 24 ساعة لازم تقوم بخمس صلوات. اليوم الرابع الطول معتاد كسائر الأيام، فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل 24 ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. إذن الآن عندما يوجد في بعض البلدان شمال النرويج امتدادات غريبة وعجيبة، قالت اللجنة فيجب على المسلمين في البلاد المذكورة أن يحددوا أوقات صلواتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل 24 ساعة. طيب انتهينا الآن من مواقيت الصلوات الخمس، قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. هذه الجملة من المصنف رحمه الله يدخل فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، هل يعتبر مدركا للصلاة أم لا؟ الجواب: يعتبر مدركا. هل تكون كلها أداء أو فقط الركعة الأولى أداء والباقي قضاء؟ تعتبر كلها أداء، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أدرك الصبح مع أن ركعة واحدة فقط وقعت قبل الإشراق، الثانية وقعت بعد الإشراق. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وفي لفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. انتهى. وهذا سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة. قال النووي: واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، ويدل لذلك حديث: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. طيب واحد أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر، المقصود بإدراك الركعة ما هو؟ ركوع الركعة والركعة كاملة بسجوديها؟ قالوا: المراد بالركعة ركعة كاملة بسجدتيها، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت. المسألة الثانية: إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، فمثلا صبي بلغ قبل المغرب مباشرة، أنت ممكن تقول: طيب سيغتسل فلم يدرك بعد الاغتسال إلا ركعة. وخذ مثالا أوضح: مغمى عليه أفاق من إغمائه قبيل المغرب، توضأ وصلى ركعة وغربت الشمس، كافر أسلم قبل المغرب وقال: أنا الآن إذا قمت إلى الصلاة لن أدرك إلا ركعة، فهل يجب علي أن أصلي العصر؟ كافر أسلم قبيل المغرب، فقال: ماذا يجب علي الآن؟ وهو لن يدرك، لو قام توضأ صلى لن يدرك إلا ركعة، فالسؤال: هل يجب عليه أن يصلي العصر؟ الجواب: نعم يجب عليه. إذن قول المصنف رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا يؤخذ منه أن من كان يدرك ركعة وقد كان لا يجب عليه قبل ذلك أن يصلي، لم تكن الصلاة عليه واجبة، ثم صارت واجبة ويدرك ركعة أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة. طيب، لو كان يدرك دون الركعة، أسلم كافر طهرت حائض قبل المغرب بلحظة، لو قام يصلي ما أدرك ركعة، سيدرك أقل، يمكن يقرأ الفاتحة وتغرب الشمس، فلا تلزمه الصلاة حينئذ. واختار هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واختار أيضا أن جميع الإدراكات في الصلاة تكون بإدراك ركعة منها، ومن ذلك إدراك صلاة الجماعة. فلو واحد دخل المسجد بعد ما رفع الإمام من الركوع الركعة الأخيرة لا يعتبر قد أدرك الجماعة، لكن له أجر نية حضور الجماعة، إنما أجر صلاة الجماعة 27 التي تربو على صلاة المنفرد لمن أدرك ركعة فأكثر. أما إذا جاء بعد ما انتهى ركوع الركعة فلم يدرك الركعة أدرك أقل، فإنه لا يعتبر مدركا للصلاة. بعضهم قال إذا جاء في أي وقت من الركعة الأخيرة يعتبر قد أدرك الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله احتج بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة، سواء كان إدراك جماعة أو إدراك ماذا؟ وقت. بل في رواية في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. طيب، مثال تطبيقي أيضا لهذه القضية، لو واحد جاء في صلاة الجمعة قبل ركوع الركعة الثانية ودخل مع الإمام، فكم سيصلي؟ ركعتين التي أدركها مع الإمام ويضيف إليها الثانية وتكون جمعة. لو جاء بعد ركوع الركعة الثانية سيصلي 4 ولا يعتبر أنه أدرك الجماعة وهي الجمعة في هذه الحالة، فلذلك سيصلي 4. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. وكلامه يفيد أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها، سواء كان هذا التأخير لعذر أو لغير عذر إذا كان متعمدا لإخراجها عن وقتها. قال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتوعد الله المضيعين للصلاة والساهين عنها بالعذاب والعقاب. وروى أحمد عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صحيح لغيره. فليس هناك عذر تأخير الصلاة عن وقتها، فالمحافظة على أداء الصلاة في وقتها هو آكد شروط الصلاة، ولهذا يصلي المريض في الوقت بحسب حاله، بالتيمم إن عجز عن الوضوء، وبدون طهارة إن عجز عن التيمم، ويسقط عنه استقبال القبلة عند العجز، وكذلك يسقط عنه القيام والركوع والسجود عند العجز، ويصلي على حسب حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها. والهارب من عدو إذا كان لابد أن يواصل الهرب ووقت الصلاة سيخرج، سيصلي وهو هارب وهو يعدو وهو يجري وهو يذهب يمينا وشمالا يصعد وينزل، سيصلي ويومئ بقدر ما يستطيع ويصلي وهو يجري. وكذلك من هرب من سبع مفترس أو من عدو ونحو ذلك، ربما يحتاج هذه المسألة أحيانا رجال الشرطة في مطاردة المجرمين، فقد يطارد قاتلا لصا مثلا مجرما وتستمر المطاردة فترة طويلة، ويدخل وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة وهو لا زال يطارده، فسيصلي في السيارة إلى القبلة غير القبلة بحسب حاله، بوضوء بغير وضوء ولا تيمم لأنه لا يستطيع يتوضأ ولا يتيمم وهو يطارده في السيارة، وبالتالي فإنه سيصلي على حسب حاله. هكذا من غرق في البحر أو صار في اليم ملقا لا حول له ولا قوة، كما حدث لبعض الناس الذين كانوا في العبارة صاروا على ظهورهم، أو صار واقف في القارب المزدحم جدا ليس له إلا موضع قدميه، كيف يركع ويسجد؟ ما يستطيع، سيصلي على حسب حاله، سيصلي وواقف ويركع ويسجد وهو واقف، لا يستطيع الوضوء من ماء البحر، لا يستطيع الوضوء لسبب، يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء دون بعض، هناك حالات متعددة. فإذن سيصلي على حسب حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها، تعمد الإخراج عن الوقت حرام. أما إذا كان غير متعمد للإخراج مثل النائم أو الناسي فهذا لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقضيها حالما يستيقظ أو يتذكر، وتصح منه بإجماع العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. وكما لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها، كذلك لا يجوز أن يصليها قبل وقتها المحدد لها. فمن صلى صلاة قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم. وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فصلى قبل الوقت يظن الوقت قد دخل، ثم تبين له أن الوقت ما دخل، هل يأثم؟ أولا لا. هل عليه الإعادة؟ ثانيا الجواب نعم، لأنه تبين له أن صلاته كانت غير صحيحة لأنه صلى قبل الوقت. ولو واحد قال: أنا تبين لي باختبار التقويم في طريق السفر وفي حال البعد عن المدن وأنوار المدن وفي حال وجود استواء في الأفق ما في جبال تخفي الفجر، فإنني راقبت طلوع الفجر، ما كان في حولي أنوار تخرب علي طلوع الفجر الصادق. يعني عندما تكون أنوار البلد كيف تعرف الفجر الصادق؟ تختلط عليك بالأنوار هذه. فمن قال: أنا اختبرت التقويم هذا وجدت أنه مثلا مبكر عن الوقت الحقيقي بعشر دقائق أو ربع ساعة، فنقول: لا يجوز لك أن تصلي على التقويم، أنت الآن تأكدت أن التقويم فيه تبكير عشر دقائق مثلا أو ربع ساعة، فلا يجوز لك أن تصلي على التقويم وقد تبين لك بعينك. الذي لا يعرف سيصلي على التقويم لأن هذا هو المتاح، ما عنده شيء آخر، إلا أن يخبره ثقة بأن التقويم فيه تبكير مثلا. وأما إذا كان لا يعرف فهذا هو المتاح له. في ناس يعتمدون على ساعة العصر وعلى تقاويم وحسابات، طبعا الجهة الأوثق أنت تعتمد على حساباتها أو على التقويم الذي طبعته للأوقات تصلي بناء عليه. فمن قال: إنني راقبت هذا في صلاة الفجر وجدته مبكر عن الوقت الحقيقي بعشر دقائق أو ربع ساعة، ماذا أفعل؟ طيب عندي أنا نساء في البيت أيضا يريدن الصلاة، نقول: خلاص يا أخي إذن أوصهن أن لا يصلين إلا بعد الوقت المذكور في التقويم بربع ساعة، تنتظر ربع ساعة بعد التقويم ثم تصلي، ما تصلي بعد الأذان مباشرة التي تسمعه. هذا من تبين له، لأن الصلاة قبل دخول الوقت غير مقبولة ولا صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو نحوها. فهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة فيها عن وقتها، وهي إذا نوى أن يجمعها مع غيرها، فهو يريد أن يؤخر الظهر حتى يخرج وقت الظهر. لماذا؟ لأنه يريد جمع تأخير مع العصر، ويتعمد تأخير المغرب عن وقتها حتى يدخل وقت العشاء لأنه يريد جمع التأخير مع العشاء. طبعا هذا كما قال المصنف، شوف الشيخ السعدي قال: إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر ونحو ذلك. فهل يجوز للمريض جمع التأخير؟ نعم. طيب كذلك في المطر، هذا ظاهر عبارة، إذا كان المطر نازل قال: سنصلي جمع تأخير. طيب وجمع التقديم؟ جائز طبيعي، سيصلي مثلا المغرب وراه العشاء، فإن اختار الجماعة الجمع تأخيرا فظاهر كلام المصنف أنه يصح ذلك. قالوا: لن نخرج الآن إلى المسجد المغرب، اتصلوا على بعض قالوا: سنخرج العشاء، لا مانع. قوله: إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها، أخرها يعني عن وقتها لجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر ونحو ذلك. في كلام للإمام النووي رحمه الله في المجموع قال: وأما وقت الجمع فقال الأصحاب: يجوز الجمع في وقت الأولى قولا واحدا، وفي جوازه في وقت الثانية قولان، أصحهما عند الأصحاب لا يجوز، وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة. وفي جوازه في وقت الأولى ذكر الكلام ثم قال: فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت الشروط الثلاثة في جمع المسافر، ويشترط وجوب المطر في أول الصلاتين باتفاق الأصحاب إلا وجها شاذا أو باطلا. طيب، فذكر الكلام وقال في كتابه المجموع في المجلد الرابع صفحة 382، وقال البغوي: إذا انقطع يعني المطر قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع، بل يصلي الأولى في آخر وقتها كالمسافر إذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية. هذه الحالة ما هي؟ أن ينوي التأخير للمطر، نزل المطر الآن في أول وقت، أول وقت الأولى، فنوى التأخير فانقطع المطر، فقال يجب أن يصلي الأولى على كلام البغوي فورا ولو كان في آخر الوقت. على أي حال سنأتي على موضوع الجمع لأن له فصلا خاصا. قال المصنف رحمه الله: إلا إذا أخرها لجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو نحو ذلك. ثم قال المصنف أيضا: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. فالأصل في الأفضلية في أداء الصلوات أن تكون في أول الوقت، إلا الظهر في الصيف والعشاء عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وقوله الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها. وعن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، وهي صلاة الظهر لأنها تكون في وقت شدة الحر في وقت الهجير حين تزول الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني العصر في أول وقته، ولذلك واحد يرجع إلى مكانه بعد صلاة العصر والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان ينفتل من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية في صلاة الفجر. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. يصلون العصر ويأخذون جملا فينحرونه ويسلخونه ويقطعون عشر قطع ويطبخونه ويأكلونه نضيجا قبل المغرب. وروى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، لو رمى بسهم رأى أين يقع. معنى ذلك أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، فلازال هناك شيء من النور يبصر به موقع نبله لو رماه. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه، وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد: تبكير صلاة الفجر في أول وقتها. طيب، ما هو الغلس؟ ما هو الغلس؟ ما زال هناك ظلمة، فالنساء لا يعرفون أحد من الغلس، معنى ذلك أنه كان يصلي في أول وقت الفجر. طيب، ماذا نقول بالنسبة لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح وحسن. فالإسفار يعني انتشار النور، قال أسفروا بالفجر فكيف نجمع بينه وبين حديث التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها والتغليس؟ فسروا بوجهين. الأول أنه أراد الإسفار بالخروج منها، يعني ابدأ بأول الوقت في الفجر وأنت تطيل القراءة إلى الإسفار حتى تخرج وأنتم مسفرون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية، يعني نحو من نصف حزب. طيب الوجه الثاني في الجمع قالوا أراد أن يتبين الفجر فلا يصلي مع غلبة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته كما أشار لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فماذا قال إذن بقضية الإسفار؟ يعني أسفروا للفجر، يعني تبين أن الفجر طلع فعلا ثم صلى. فقالوا المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر، تأكد حتى ما تصلي قبل الوقت، قالوا هذا معنى أسفروا. والمعنى الثاني تصلي في أول وقت وتمد القراءة حتى يسفر. قال ابن عبد البر رحمه الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتي من هو بعدهم بما هو أفضل. بعض العلماء فهم أن الصلاة في حال الإسفار أفضل، الحنفية مثلا يصلون متأخرين يعني بعد منتصف الوقت، يمكث قليلا ثم تشرق الشمس، لهم ذلك على حال هو يعني الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. إمام المسجد على حسب الجماعة إن كانوا يجتمعون مبكرين صلى بهم، يعني لو صلى في أول وقت تفوت الصلاة أكثر الجماعة، استأنى قليلا تأخر حتى يجتمعوا. طيب لكن يستحب تأخير الصلاة عن أول وقتها في موضعين كما تقدم، في صلاة الظهر في شدة الحر، لأن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معه في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد، مع أنه دخل وقت الظهر. لاحظ ما قال أذن في أول الوقت وأخر الإقامة، قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئ التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، رواه البخاري. فيستحب الإبراد بصلاة الظهر سواء كان المصلي منفردا أو في جماعة، وسواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد أو القرب، وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين. لعموم الحديث فإنه أمر بالإبراد أمرا عاما. طيب الواحد يبرد إلى متى؟ يعني الساعة واحدة مثلا، واحدة ونصف، لو أن الظهر عندنا مثلا يدخل الساعة مثلا الثانية عشرة إلا ربع مثلا، حادي عشرة ونصف أحيانا، الثانية عشرة يؤذن الظهر، إلى متى الواحد يبرد؟ إلى الواحدة مثلا، واحدة والنصف، الثنتين. فحده الإبراد ورد قال حتى رأينا فيئ التلول، يعني صار للتلول ظل والتل ما ارتفع من الأرض، ولا يكون له ظل إلا إذا مضى أكثر وقت الظهر، يعني بعد نصف الوقت. إذا أردت تطبق السنة في صلاة الظهر في الحر، في الحر المكيفات، لو واحد قال نحن في مبنى ما عندنا مشي من مكان إلى مكان ولا شيء، يعني ما في شدة حر ولا في معاناة ولا شيء، نتكلم على وقت المعاناة في شدة الحر. إذا ما شق على الجماعة التأخير، لأن أحيانا الآن عندك شركات ومصانع وجامعات ومكاتب وحركة ولابد وفتح المحلات، فلو قلت للناس يصلوا بعد الظهر أبردوا في البلد صار مشقة عليهم. لكن لو كانوا جماعة خرجوا في رحلة مثلا وفي شدة الحر، فقال واحد يصلي الظهر الآن، فقال لا يا أخي ليش نصلي، احنا الآن لسنا في البلد نشق على الناس إذا أخرنا، احنا الآن نملك أمرنا، نحن الجماعة الوحيدين، خلاص سنؤخر صلاة الظهر فنبرد. معنى أن تبرد على حسب الحديث إيقاع الصلاة في النصف الثاني من وقت الظهر، يعني بعد ما يتعدى نصف وقت الظهر سيأتي الإبراد بعده، بل إذا مضى أكثر وقت الظهر. أفاد ذلك النووي الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم ذكر الحافظ اختلاف العلماء في حد الإبراد، ثم قال والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الإبراد في الظهر ليس له حد محدود فيما نعلم، وإنما يشرع للإمام التحري في ذلك، فإذا انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك. طيب بالنسبة للجمعة هل ينطبق عليها قضية الإبراد؟ أما الجمعة يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة، يعني صيفا شتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه. وأما صلاة العشاء فقلنا الأفضل تأخيرها بشرط ماذا؟ عدم المشقة على الناس، فيراعي أحوالهم. ما هو دليل التأخير؟ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر، فانتهز الفرصة إذا أبطوا فيؤخر فيكون أفضل في تأخير العشاء. وروى مسلم عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. طيب واحد فاتته الصلاة وخرج الوقت فماذا يفعل؟ إما أن يكون عامدا أو غير متعمد. فأما إذا كان غير متعمد كالنائم والناسي خرج وقت الصلاة ماذا يفعل؟ سيصليها عند الاستيقاظ أو عند التذكر، وتصح منه بإجماع العلماء بقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك، رواه مسلم. طيب إذا أخرها متعمدا خرج الوقت فماذا يفعل؟ بدون عذر لا تقبل منه. اختلف العلماء في هذا، فذهب جمهورهم ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب قضائها عليه مع الإثم ويجب أن يقضي، وقالوا إذا كان المعذور تجب عليه فغير المعذور من باب أولى. وذهب ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أنها لا تصح منه، أن الله ما يقبل العبادة هذه إلا في الوقت المعين، فإذا أخرتها عمدا ما عادت تقبل. إيش طيب يفعل؟ يتوب إلى الله ويكثر من النوافل، خلاص يدعو رب أن يغفر له. لله عمل بالليل لا يقبل بالنهار وعمل بالنهار لا يقبل بالليل. وهذا إذا صلى خارج الوقت قالوا هذا تنطبق عليه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. الصلاة لها وقت معين، صلي خارج الوقت معناه صلىها على غير أمرنا، فإذا هي مردودة عليه. طيب قلنا لأئمة الأربعة يقولون بالقضاء مع الإثم، يعني عليه آثم عليه التوبة وعليه أن يقضي. وظاهر كلام المصنف رحمه الله ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها أنه يرى وجوب القضاء مطلقا، يعني كأنه على مذهب الجمهور، والله أعلم. وقول المصنف وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا فيه مسألتان، أن القضاء واجب على الفور، يعني لو واحد تذكر أو قام النوم الساعة مثلا 7:30 الصباح طالع كذا فجأة الشمس أشرقت وما صلى الفجر، قال مدام فاتت وفاتت كمل يوم 10 صلي، لا يجوز، حرام، يجب أن يصلي مباشرة أول ما يقوم. واحد نسي ما صلى العصر بعد المغرب تذكر، كان خلاص ما راح بكرة مع العصر إن شاء الله نصلي، يجب أن يصلي فورا، لأن الحديث يقول فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك. وقوله فإن ذلك وقتها، يعني بالنسبة له فإن ذلك وقتها، فلا بد أن تصلى فور الاستيقاظ وفور التذكر. طيب لما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب صلاة الفجر وما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس في الحادثة المشهورة، ما صلى فورا، أمر بأن يسيروا ويغادروا ذلك الوادي إلى مكان آخر ونزلوا أذنوا توضأوا أقاموا صلوا. فلماذا؟ وإذا كان تجب عليه الصلاة فورا كما تقدم في الأحاديث، فلماذا أخر وغادر المكان إلى مكان بعده وصلى فيه؟ قالوا السبب مذكور في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: مكان حضر فيه الشيطان، رواه مسلم. فبما أن هذا مكان حضر فيه الشيطان وناموا عن الصلاة، فلم يكن ليصلي في مكان حضر فيه الشيطان، فلماذا ينهى عن الصلاة في الحمام؟ لأن حشوش الشياطين، لأن أماكن الشياطين، ولذلك ما يصلى فيها. فلما حدث ذلك غادر المكان وصلى. طيب، يلزم إذن القضاء فورا في ضابط ذكره الحنابلة، وهو إذا لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها. فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية، يعني يرفع ضرورته ثم يصلي. قال شيخ الإسلام: في التأخير إذا واحد تذكر أو قام من النوم، ويجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح، مثل اختيار بقعة على بقعة وانتظار جماعة يكثر بهم جمع الصلاة، بل يستحب له إذا نام عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء، صلي في موضع آخر، ذاك مكان حضر فيه الشيطان، صلي في مكان آخر. واحد نام في غرفته مثلا، قام بعد طلوع الشمس، يذهب إلى غرفة أخرى يصلي، مكان آخر أحسن أفضل، ليس واجبا لكن الأفضل. قال: بل يستحب له إذا نام عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في السفر. في مسائل من الدرس الماضي ما وصلت، وصلنا كذا يعني أشياء ما فيها رجوع إلى كتب البتة فيما رأيت. في واحد فقط سأل الشيخ عبد الرحمن البراك، فنختصر الجواب وننتظر منكم بقية الوعد. إذا كان واحد في مكان مرتفع، واحد في الأسفل، واحد في أعلى الجبل، واحد في الأسفل فوق بعض، أو كما قلنا في مسألة ناطحة السحاب، فاللي في الأسفل رأى الشمس غربت، اللي في الأعلى الشمس ما غربت، كل يفطر بحسب حاله وموقعه ورؤيته. فالذي في الأسفل إذا كان صائما يفطر، ويكلم هذا بالهاتف يقول: أنت كيف عندك فوق في الدور 99؟ قال: ما غربت، قال: احنا الآن نفطر. قال: طيب. فهو يفطر بعدهم. كذلك دخول وقت المغرب مثلا، مثل واحد في المطار على المدرج وواحد فوق في الطيارة، اللي تحت غربت الشمس فصلى المغرب وهو في المدرج، اللي فوق لا زال في الجو الشمس ما غربت عنده، فهل يجوز أن يصلي المغرب؟ لا. إذن كل بحسب موقعه، كل بحسب موقعه. هناك مسألة أخرى، وبقية البحث في هذه المسألة إن شاء الله ننتظركم بها في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.